بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، بداية أشكر أخي فضيلة الشيخ يحيى على التقديم، وأريده منه أن يسحب حتى من المقدمة كلمة وخير من يلقي، فإن هذا لا أرضاه، فهناك أما أنا إلا طويل علم صغير، وهناك مشايخنا الذين يثرون هذا الموضوع أفضل مني، لا سيما وأنه قد كتب فيه شيخ الجميع وأستاذ الجميع في المدينة النبوية، شيخنا وأستاذنا العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر وفقه الله، بهذا العنوان نفسه: رفقا أهل السنة بأهل السنة. فأود أن تسحب كلمة خير، لأني أرجو أن أكون من طلبة العلم الصغار الذين يسيرون على نهج العلماء الربانيين، وفقنا الله. وأعرف أن أخي لم يتعمد، يعني هو يعرف أنني لا أحب هذا الإطراء، لكن من حسن ظنه جزاه الله خيرا، فأرجو منه أن يسحبها حتى من تقدمة المحاضرة، وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. هذه مسألة، ثم إن هذا العنوان سمعتمه، سأتكلم عنه باختصار فيما يأتي. أولاً نماذج، أولاً القدوة الحسنة، ثانياً نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثاً بعض الأحاديث الواردة في الرفق والتحذير مما يضاده وهو العنف، والأمر الرابع بعض آثار السلف في هذا الباب، والأمر الخامس نماذج من أقوال العلماء في هذا الباب حول عدم التسرع في التبديع والتفسيق، والإفادة من العلماء الذين سلوكهم في المنهج السلفي يطغى على ما قد يكون عندهم من أخطاء وأوهام. سنذكر نماذج نقلا من كتاب شيخنا وفقه الله، وسيقرأها الشيخ يحيى في أثناء المحاضرة. سادسا وصية لطلاب العلم تتعلق بهذا الموضوع الهام. الأمر الأول القدوة الحسنة. لا يخفى على شريف علمكم أن قدوتنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة الحسنة في كل شيء، إذ أنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن اقتدى به نجا وسعد وفاز في الدنيا والآخرة، ومتى ضعف الاقتداء فهو مهدد بالشقاء والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى آمرا إيانا بالاقتداء بإبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي. وبعد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الاقتداء بصحبه الكرام الذين أمرنا بالسير على هديهم والسير على منوالهم والاقتداء بهم والاهتداء بهديهم. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد أن ذكر المهاجرين والأنصار في آخر سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهؤلاء هم القدوة، ومن لم يتخذهم قدوة له خسر الدنيا والآخرة، لأنهم حملة هذا الدين، لأنهم حملة الشريعة، بلغوها بكل صدق وإخلاص كما سمعوها غضة طرية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قول إحدى الصحابيات رضوان الله عليها، تقول: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يخطب بها يوم الجمعة. فهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده نقتدي بصحبه الكرام الذين بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نزل القرآن، وبه نزلوا. أولئك الرعيل الأول، تلكم الصفوة المختارة التي اختارها الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي مهما بذلنا لن نبلغ عشر معشارهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رسول ولا نصيفة. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بوصفهم: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك البررة الذين هم أعمق هذه الأمة علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، أعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا فهم على الهدي المستقيم. فالزموا غرزهم فإنهم على الهدي المستقيم، وأبرهم قلوبا فهم على الهدي المستقيم. ويقول أيضا عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. انتقل للفقرة الثانية، نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، وصفه الله تبارك وتعالى بالخلق العظيم، فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. ووصفه بالرأفة والرحمة، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصفه بأوصاف عدة في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، لما سئلت عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآداب القرآن ويقف عند نصوص القرآن، يحل حلاله ويحرم حلاله، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويقف عند حدوده، ولا يحيد عنه يمنة أو يسرة، صلوات الله وسلامه عليه. وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على التراحم والتلاحم والتعاطف وحسن الخلق، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. انتبه، يألفون ويؤلفون، هذا له مساس برفقا أهل السنة بأهل السنة، يألفون ويؤلفون. وأبعدكم منزلا مني كل جوار، عتل، ثرثار، الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. نعوذ بالله وإياكم من هذه الصفات. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بماذا؟ بخلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد استدل السلف بهذا الحديث على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، لأن الأخلاق من الأعمال. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ننتقل إلى نماذج من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان يعرض نفسه على القبائل ويعرض عليهم الإسلام ويدعوهم ويلاطفهم ويلين القول معهم، لعل الله أن يقذف في قلوبهم الإيمان. ولما آذوه وأخرجوه وطردوه وأدموا عقبيه، انظر إلى رحمته، جاءه ملك الجبال، قال: أتريد؟ لقد أرسلني الله إليك، فمرني بما شئت. أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاقه أن خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما من الأيام لشيء صنعته لماذا صنعته، ولم يقل لي يوم من الأيام لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وذات يوم قال له افعل كذا، قال لا أفعل، فذهب يلعب مع الغلمان، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف يداعبه وأمسكه من الخلف، يا أنيس هل قضيت الأمر الذي طلبت منك؟ فذهب وقضى ذلك الأمر الذي طلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءه أعرابي يريد النوال، وكان عليه بردة غليظة، فشد البردة حتى أثرت حاشيتها في صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أعطني مما أعطاك الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه يضحك وأعطاه مما أعطاه الله. وجاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبال هذا ذلكم الأعرابي في المسجد في ناحية المسجد، فانتهره الناس وزجروه، فقال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. فلما فرغ دعاه قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، ثم أمر بسجل من ماء فأهريق عليه وكوثر بالماء حتى زال. هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وجاءه شاب متحمس، يعني وصل إلى من التعب إلى ما وصل إليه، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فأدناه إليه، لم ينتهره ولم يزجره ولم يعنفه، بل أدناه إليه، قال له اجلس، هذا الذي تريد أن تفعله في أمهات الناس أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم. ثم مسح على صدره، يقول الشاب فوالله ما إن قمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس علي أمر أبغض من ماذا؟ من الزنا الذي جاء يطلبه. كفار قريش آذوه، ضربوه، أخرجوه من أحب البقاع إليه، تآمروا على قتله، قالوا عنه شاعر، ساحر، كاهن، سفهوه، حذروا الناس منه. لما فتح الله عليه مكة جاءهم. إخواني انتبهوا، تأسوا بهذه الخلق لا سيما مع إخوانكم طلبة العلم. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ الله أكبر. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن من هذه الصفات؟ أين نحن من هذه الصفات الحميدة؟ ثم ننتقل للفقرة الرابعة، وهي ما جاء في الرفق من نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء يهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قالت يا رسول الله أما سمعته ماذا قال؟ قال قد أجبته. فقلت له: وعليكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما يكون في شيء إلا شانه. ويقول في حديث صححه بعض أهل العلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأناة. الحلم والأناة، هذه بعض النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق. والله تبارك وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن آثار السلف كان الحر بن قيس من جلساء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء عمه عيينة بن حصن وقال: بما أنك من خاصة هذا الأمير فاستأذن لي أن أدخل عليه وأجلس معه. فاستأذن له ودخل عليه، فقال: يا عمر، والله لم تعطنا الجزل ولم تحكم بيننا بالعدل. فكاد عمر رضي الله أن يبطش به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان عمر وقافا عند النصوص الشرعية رضي الله عنه وأرضاه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومما ورد في ذلك أيضا أن الحسين رضي أن علي بن الحسين رضي الله عنه جاءه رجل جلف وتكلم عليه وسبه وشتم ولم يترك لونا من ألوان الشتائم إلا وذكرها، فقال له: انتهيت؟ قال: قال: يا هذا، لا أريد أن أعين الشيطان عليك، فإن كان الأمر الذي في كما قلت فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن الأمر الذي قلت موجود في فأسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله أن يغفر لك. تكلم على نجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. فكان هذا هو الجواب. هذه بعض النماذج من الآثار عن السلف. وقيل للأحنف بن قيس: من أين ورثت هذا الحلم يا أحنف؟ قال: من خالي قيس بن عاصم المنقري. قال: وما ذاك؟ قال: في يوم من الأيام قتل ابن أخيه ابنه، ابن أخي قيس بن عاصم قتل ابن قيس، فجيء بالاثنين وكان محتبيا. الاحتباء هو ربط الرجلين من عند الساق حتى لا يسقط الشخص الإنسان عندما يتعب أو ينعس أو نحو ذلك. يقول فما حل حبوته، يعني لم يغير جلسته، جيء بابن أخيه مكبلا بالحبال، وجيء بابنه مقتولا ينزف دما، فما حل حبوته، لم يتغير. التفت إلى ابن أخيه وقال فكوا وثاقه، أطلقوا وثاقه. قال يا ابن أخي، قتلت عضدك وقطعت رحمك، ثم أمر بالعفو عنه وقال اذهبوا إلى أمه فأرضوها بما تريد من الديات لأنها ليست من بني قومنا. ولذلك كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هذه نماذج من ما يتعلق بآثار السلف في مسألة الرفق والحلم، وقد وصف الله نبينا صلى الله عليه وسلم بالحلم، ووصف إبراهيم بالحلم، ووصف إسماعيل بالحلم، وكل الأنبياء معروفون بالحلم. قد يقول قائل ما الذي حملكم على اختيار هذا العنوان؟ قبل أن نبدأ في أقوال العلماء، الذي حملني على اختيار هذا العنوان ما يوجد من تسرع في التبديع والتفسيق والتكثير بلا سبب وبلا سبب، بسبب وبلا سبب، أو بسبب لا يستحق ذلك، وما يجري بين بعض طلاب العلم من فتن ومحن، وتصدر بعض طلاب العلم الصغار للأحكام على الآخرين دون ما دليل ولا حجة ولا برهان، وفتنة بعض طلبة العلم الصغار لبعض المشايخ الأفاضل ونقل الحكايات إليهم حتى أنهم قد يؤثرون عليهم في بعض الأحيان. ونقل الكلام بين المشايخ وإغار صدورهم على بعض، على بعضهم، وملء الساحة بالكلمات الجارحة والأحكام على الناس بلا تبين. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد يحكم على شيخ فاضل أو طالب علم فاضل له باع طويل في الذب عن المنهج السلفي وفي تقرير منهج أهل السنة والجماعة وفي الثناء على العلماء وفي حث طلبة العلم على لزوم المشايخ الكبار والعلماء الكبار، ومع ذلك قد ينال منه وقد ينسب إليه ما لم يقل، وقد يقول ما لم يقل، وقد يلزم بما لا يقصد، وقد يحرف كلامه حتى يكون تبعا لهوى ذلكم الشخص الذي تسرع في تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره أو التحذير منه. وقد أوصانا مشايخنا، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، سماحة المفتي، فضلت الشيخ ربيع، فضلت الشيخ علي بن ناصر، فضلت الشيخ عبد المحسن، كلهم أوصونا بالرفق وأوصونا بعدم التسرع. وقبلهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الصالح العثيمين وغيرهم من مشايخنا الأفاضل، كلهم يوصون طلبة العلم بالهدوء والترفق، كما قال أيوب السختياني رحمه الله: ترفقوا أهل السنة فإنكم أقل الناس. ترفقوا أهل السنة فإنكم أقل الناس. فيجب علينا أن نحذر من ذلك، وأن نترك ما قد يجري بين بعض طلبة العلم وبين بعض المشايخ من خلاف، نكله إلى العلماء الكبار يعالجونه. أما أن يأتي الصغار ويتناقلون الكلام ويوقدون النار ويشعلونها ويكبرونها ويضخمونها حتى وتجعل لها ذيول ويزاد 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 حتى تحصل فتن لا تحمد عقباها. لقد وجدنا في بعض البلاد الإسلامية بل وفي أوروبا بين الأقليات الإسلامية من كادوا أن يقتتلوا على تبديع فلان أو السماع لفلان أو عدم الأخذ عن فلان، وكلهم الراد والمردود عليه كلهم طلبة علم ومشايخ فيهم خير كبير، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. كادوا يقتتلون، كادوا يحملون السلاح على بعضهم البعض، وانتقلت العدوى حتى إلى أوروبا وإلى أفريقيا وإلى أمريكا وإلى كل مكان. ومن ذلك أيضا الامتحان بالأشخاص الذين لا يعرفهم هذا المسكين الذي يعني بدأ يعني أسلم حديثا، فربما امتحن بفلان من الناس، نحن نعرف أن فلان مبتدع نعرف هذا، لكن ما نمتحن به شخصا لا يعرفه، لا نمتحن به شخصا لا نعرفه. سئل شيخنا الشيخ ربيع وهو في بيتي قبل بضع سنوات عن فتنة أبي الحسن، وكان المتصلون من أوروبا وكان في بيتي، فقال لهم الشيخ جزاه الله خيرا: هل لهذه الفتنة أو هل لهذا الرجل عندكم أي ذكر؟ قالوا: لا، لا نعرفه. قال: إذن دعوه، لا ترفعوه ولا تذكروه بينكم، ما دام ليس له ذكر بينكم دعوه، فيكفي أن العلماء ردوا عليه، وهذا في حد ذاته كاف. ومن ذلك أيضا أن البعض من الناس يعني إذا وجد خطأ من عالم أو شيخ أو طالب علم يكبره ويضخمه، ومعلوم سنسمع الآن من أقوال العلماء الكبار أن من غلبت حسناته على سيئاته من أهل العلم، يعني من غلب اتباعه للسنة على ما قد يوجد عنده من هنات، نرد الخطأ مع احترام ذلكم العالم وعدم إهانته وعدم التشهير به. وما زال علماؤنا يأخذون عن النووي وابن حجر وابن عقيل وابن مفلح وأبي يعلى والخطابي وغيرهم وغيرهم من العلماء الأفاضل ويثنون عليهم ويردون ما عندهم من أخطاء أو أوهام أو تأويلات، مع الاحتفاظ بكرامتهم وعدم التشهير بهم وعدم الإساءة إليهم، حتى لا نقع فيما وقع فيه محمود الحداد ومن كان على شاكلته، الذي بدع هؤلاء الأئمة الكبار ودعا إلى إحراق فتح الباري وإلى إحراق شرح النووي على مسلم وإلى أمور كثيرة، ولم يسلم منه حتى بعض الصحابة نسأل الله العافية والسلام. وإذا كان الأمر كذلك فلنستمع الآن إلى نماذج من أقوال العلماء حول معاملة المخطئ والمتأول. وأنبه قبل أن نبدأ في هذا إلى مسألة: لا يظنن ظان أني أقول قبل أن نرد على المبتدع نبين محاسنه، كما يدعو إليه المميعون في هذا العصر، هذا غير صحيح. من عرف بالبدعة وتلطخ بها وكان من أهلها، نعم هو يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة، إنما إذا أصر على بدعه وانهمك مع أهل البدع وصارت طابعه البدعة فإنه يرد عليه ولا كرامة، مع البعد عن السب والشتم مما لا فائدة فيه. فمنهج الموازنات لسنا من أهله. الموازنات يقولون إذا أردت أن ترد على مبتدع فعليك أن تذكر محاسنه أولا، محاسنه أولا. المسلم الأئمة عندما ردوا على جهم وعلى بشر بن غياث وعلى ابن أبي دؤاد، هل ذكروا محاسنهم قبل أن يردوا عليهم؟ حاشا لله، لم يفعل أحد ذلك. لكن عندما يذكرون بعض العلماء الذين لهم وعليهم، ولا سيما إذا كان الموضوع موضوع ترجمة، فإنهم يذكرون كل ما لهم ويذكرون كل ما عليهم. هذا هو منهج العلماء الربانيين. فإن كانوا من أهل البدع ردوا عليهم في أماكن أخرى، وإن كانوا من أهل السنة لكن وقعوا في أخطاء أو وقعوا في أوهام أو وقعوا في أمور كثيرة لكن حسنات تغلب، فإنهم يحتفظون بكرامتهم. انظروا إلى كلام الأئمة عن بعض الحفاظ الذين جاءهم وهم أو اختلطوا ما لم يغلب وهمه على صوابه. انظر، صدوق يهم، سبحان الله. طيب صدوق، ثقة ثبت له أوهام، يعني يبينون هذا مع الاحتفاظ بكرامته. والآن إخوتي وأحبتي في الله يقرأ علينا أخي فضيلة الشيخ يحيى نماذج من أقوال العلماء في كيفية التعامل مع العلماء الذين عندهم بعض الأخطاء أو بعض التأويلات أو نحو ذلك. فلنسمع هذه الأقوال منقولة من كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله.
يقول الشيخ حفظه الله: وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ العالم في صوابه الكثير. قال سعيد بن المسيب،
لعلك لو كسرت الياء أحسن.
طيب. قال سعيد بن المسيب المتوفى سنة 93 للهجرة: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أنه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره
المرجع، اقرأ المرجع.
نعم شيخ،
في مراجع اقرأ.
نعم. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، الجزء الثاني صفحة 48. وقال عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 للهجرة: إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تذكر المحاسن. سير أعلام النبلاء للذهبي. وقال الإمام أحمد: لا يعبر الجسر من خراسان مثل إسحاق، يعني ابن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. سير أعلام النبلاء. وقال أبو حاتم ابن حبان المتوفى سنة 54 للهجرة: كان عبد الملك، يعني ابن أبي سليمان، من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته. ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان، وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين، حتى لا يهموا في الروايات. بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات وترك ما صح أنه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ الثقات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محموداً فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ورد باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. مجموع الفتاوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في الفتاوى: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الصحيح أن الله قال: قد فعلت. وقال الإمام الذهبي: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطأه ونرجو له التوبة من ذلك، سير أعلام النبلاء. وقال أيضا: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. السير. وقال أيضا: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. السير. وقال أيضا: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. السير. وقال ابن القيم: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عند القصد وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم. إلى أن قال: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. إعلام الموقعين. وقال ابن رجب الحنبلي: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. مقدمة القواعد. انتهى.
سمعنا أقوال هؤلاء العلماء الربانيين، سمعنا أقوال هؤلاء العلماء الربانيين قديما وحديثا حول ما يتعلق بهذه المسألة. تحضرني مقولة لشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. هناك رأي شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في عندما حصل غزو الكويت، فأجمع العلماء على ما اتخذته المملكة ودول الخليج من إجراء حول هذا الموضوع، فقال رحمه الله: الألباني حبيبنا، الألباني حبيبنا، غير أن الحق أحب إلينا منه. وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله ذكر مسائل يخالف فيها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، مثل أخذ ما زاد عن القبضة عند للمحرم والمنسوب إلى عبد الله بن عمر من اللحية، وكذلك الذهب المحلق، وكذلك تكرار صلاة الجماعة، وكذلك يعني مسألة العودة في الطواف، أن من أمسى ولم يطف فعليه يوم النحر فعليه أن يعود في إحرامه. فهذا لا شك أنه خالف شيخ نبي. جاء كنا عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فقام شاب متحمس يتكلم بصوت غليظ غضبان كأنه يريد أن يقاتل، قال: يا شيخ، هناك من يقول كذا وكذا، أن من أمسى ولم يطف عليه أن يعود في إحرامه. فأسكته الشيخ لما رأى من فظاظة كلامه، الشيخ ابن باز رحمه الله، فأسكته. ثم قال: هذه المسألة يرى فيها أخونا الشيخ العالم العلامة خادم السنة. وبعد أن وصف الشيخ الألباني بهذه الأوصاف الجليلة قال: ونحن نرى أن الحديث لا يصح في هذه المسألة، وأن الشيخ قد أخطأ في هذه المسألة، غفر الله لنا وله. وكثير نماذج كثيرة من مشايخنا، الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ حمود التويجر رحمه الله، بينهم ردود في مسائل كثيرة، من ضمنها رأي الشيخ في الحجاب رحمه الله. فلما التقيا في بيت الشيخ حمود رحمة الله عليه كان كل منهما يحيل إلى الآخر في الإجابة على الأسئلة: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أين أنا وأشكالي وأمثالي من هؤلاء عندما آتي وأبدع أخي لمسألة ربما أكون واهما في التبديع، أو أحذر منه، أو أقوله ما لم يقل، كأن يقول شخص مثلا: فلان نقل عن فلان وفلان، معروف أنه من أهل البدع، نقل في كتابه الفلاني عن فلان، وفلان معروف أنه من أهل البدع. أنا أسألك سؤال يا عبد الله، ألم ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع من بعض أهل البدع عندما نطقوا بالحق؟ أليس في هذا أيضا يعني توثيق للشهادة والحق ما شهدت به الأعداء؟ ألم ينقل الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب عن الزمخشري وعن غير الزمخشري في مسائل تتعلق بالتفسير؟ فهل نرد على الشيخ سليمان ونقول هو مبتدع ونحذر منه؟ ألم ينقل العلماء عن النووي؟ النووي يؤول الصفات إلا سبعة. صحيح أنه ليس مع الأشعرية في مسألة أول واجب على المكلف، وفي زيادة الإيمان ونقصانه، وفي تعريف الإيمان رحمه الله، لكن وافقهم في تأويل الصفات إلا سبع صفات. هل أهدر العلماء أقواله أم ردوا الخطأ وأثنوا عليه؟ كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، علق على فتح الباري تعليقات لطيفة جميلة، ونبه على بعض الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر، لكن لم يعنفه ولم يبدعه ولم يفسقه ولم ينل منه. هذا هو منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لكن آتي أنا وأمثالي من الصغار وألتقط كلمة أخطأ فيها أخي، أو أنني قد وهمت، ربما خيل إلي أنه أخطأ، أو خيل إلي أنه يقصد كذا وكذا، أو ألزمته بلازم قول لا يقصده، أو أولت كلامه على معنى لا يحتمله، أو نحو ذلك، هل يجوز لي مثل هذا العمل أم أنه تجني وعدوان على أخي؟ يا إخوتي طلبة العلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والرجوع إلى العلماء الربانيين فيما أشكل علينا، وعدم الخوض فيما قد يجري بين المشايخ الأفاضل الذين كلهم إخواننا نحبهم ونجلهم ونحترمهم، ربما كان الراد والمردود عليه كلهم على خير، وربما كان الراد مخطئا وربما كان المردود عليه مخطئا، ولكن في الجملة هم من أهل السنة والجماعة، هم يدعون إلى منهج السلف، هم يؤصلون في منهج السلف، هم يدعون إلى لزوم العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا كان الأمر كذلك، لما لا نسلك مسلكهم؟ فعلينا أن يتقي الله بعضنا في بعض، وأن لا نكون مذايع، كلما نقل إلينا خبر نصدقه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا جاءك من يريد أن ينقل إليك كلاما عن أخيك الذي تعرفه أنه على منهج السلف الصالح، فعليك أن تسأل أخاك قبل أن ترد، تسأله ماذا تريد ولما قلت كذا وكذا. فإن كان خطأ وأصر عليه، رد الخطأ ولا تؤذي أخاك ولا تجرحه ولا تتسرع في تبديعه أو تفسيقه أو التحذير منه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ عرض هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يتبين بها من سخط الله عز وجل يقع بها في جهنم 70 خريفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالله الله أيها الإخوة، في الجد والاجتهاد في فهم هذه المسألة كما فهمها علماؤنا وعدم التسرع في مخالفتهم في هذا الباب. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم السداد والصواب في القول والعمل، والإخلاص والصواب في القول والعمل، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر المبارك، وأن ودائما يا أخي عبد الله لا تنسى الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شيخنا وبارك في علمكم ومتعكم بالصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات التي خصصتموها لنا أن يجعلها في موازين أعمالكم تلقونها عند الله سبحانه وتعالى. ونشكر لكم أيها الأحبة أيها الإخوة وأيتها الأخوات حضوركم واستفادتكم من أهل العلم، والشيخ أكرمنا بارك الله فيه، فما شاء الله حظينا بمحاضرتين في هذا المسجد، وكذلك أهل المنطقة الشرقية نالهم نصيبهم من علم الشيخ. وحقيقة، وهذه ممكن تدونوها من ضمن الملاحظات ومن ضمن السلبيات، ممكن ما أدري، بالمحاضرة الماضية اعتذرنا عن الأسئلة وأحلناها إلى هذه المحاضرة، ولكن
في حدود ربع ساعة
مثل
كم دقيقة من هنا
المطار شيخ؟
20 دقيقة، نأخذ ربع ساعة أو ثلث.
طيب، نظرا لارتباط الشيخ بالسفر فنأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا
اللي لها مساس الموضوع غالب تقدم
هنا الشيخ. الأسئلة بعضها يعني جاء الجواب عنها في أثناء المحاضرة وفي النقولات التي نقلتموها، لكن من بين الأسئلة فضيلة الشيخ التي تكررت، وهي قضية، وهي أيضا أشرتم إليها، أنه تحصل أحيانا بعض الخلافات في بعض النواحي والأطراف من بلاد المسلمين ثم تنقل إلى بلادنا وهي في غنى عنها، وقد لا يكونون يمسون إلى أي طرف بصلة، ثم يحصل أو تحصل المعاداة والموالاة على مثل هذه المسائل.
هذا كله نتيجة للتسرع في تلقي الأخبار، وأنا قد ذكرت الأحاديث الواردة في هذا الباب. والواجب عليكم إذا وجدتم خلافا بين طلبة العلم أن تعرضوا عنه صفحا، وألا تنقلوا تلك الخلافات إلى بلادكم. وإذا جاءكم من يريد أن يفرق جمعكم قولوا له: جزاك الله خيرا، حياك الله، تريد أن تقول لنا قال الله وقال رسوله على العين وعلى الرأس، أما أن تأتينا لتبدع فلانا، أن تفسق فلانا، أو تدخلنا في خلافات نحن في غنى عنها، فجزاك الله خيرا، عد من حيث أتيت. أنا هذه وجهة نظري، يعني الذي يأتيكم والله به قال الله قال رسوله ويؤصل ولا يدخلكم في بعض المتاهات فاقبلوا منه، الحمد لله. أما الذي يريد أن يدخلنا ويضيع شبابنا وراء هذه الفقاعات والخلافات قل له: نرجع إلى المشايخ الكبار ونحتكم إليهم في هذه المسائل. وأنا ذكرت لكم قول الشيخ أو فقال الشيخ ربيع لما اتصل به الرجل قال: هل الموضوع له ذكر عندكم؟ قالوا: لا. قال: إذن ما لكم وما له ما دام، يعني الآن أنا أضرب لك مثال: لو أن شخص في بادية وعلى فطرته وهناك مسألة تنتشر في البلد الفلاني أو البلد الفلاني، مسألة خطيرة مثلا، هل تشغل نفسك مع هؤلاء الناس الذين على فطرتهم بطرح هذه المسألة؟ ها؟ لا. مرة أحد الأفاضل من إخواننا الطيبين ومن خيرة الدعاة جاء في بادية عندنا، لا يعرفون أشعرية ما أشعرية، معتزلة ما معتزلة، جهمية ما جهمية، يحتاجون إلى من يبين لهم صفة الوضوء، صفة الطهارة، يبين لهم التوحيد مؤصلا بالتأصيل. فأخذ ساعتين وهو يرد على الأشعريين. قلت له: يا شيخ فلان، هم لا يعرفون شيء اسمه الأشعريين، هم على فطرهم. قال: لا نحصنهم. قلت: لا، هذا مو تحصين، هذا تشويش. يعني شخص لا يعرفون هذه المسائل على فطرتهم، يسمعون آيات الصفات يمرونها كما جاءت بلا كيف، لا يعرفون التأويل. أنت الآن تفتح لهم شبه التأويل، هذا الذي ينبغي التنبه له. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا يسأل السائل: هل صحيح ما يشيعه البعض بأن الشيخ عبد المحسن وفقه الله ألف هذا الكتاب للدفاع عن أبي الحسن؟
أبدا 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 أبدا. شيخنا الشيخ عبد المحسن لما سئل في المسجد قال: هذا ألفته لإخواني أهل السنة السلفيين لا لغيرهم، لم أقصد الإخوان، كذا قال: لا أقصد الإخوان ولا أقصد التبليغ ولا أقصد فلان ولا فلان، إنما أقصد توجيه إخواني أهل السنة فرفقا أهل السنة بأهل السنة. هذا كلام الشيخ بالنص.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا يقول السائل: ما الضابط الذي به نحذر من الرجل مطلقا؟ هل كل بدعة أم ماذا؟
والله الرجل الذي هو مؤصل في البدعة كمن ينتمي إلى الأحزاب البائدة التي والى ويعادى على مبادئها مثل أصحاب الخوارج، أصحاب الثوريين، أصحاب أو من دخل في والعياذ بالله أراد أن يمسخ أن من دينه، يدعون إلى المسخ من الدين كالإلحاديين ومن إليهم، هذا يحذر منه، ينصح ابتداء فإن نصح وإلا يحذر منه ويرد عليه، مثل ما رد السلف على جهم بن صفوان وعلى ابن أبي دؤاد وعلى بشر المريسي وغيرهم وابن جرجيس وغيرهم. لكن شخص وقع في زلة لسان أو سبقة لسان أو أخطأ، يعني أضرب لكم مثال، شيخ من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رأي وافق فيه ابن خزيمة في مسألة صفة الإيش؟ الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، فقال المقصود صورة آدم، لا شك هذا تأويل أخطأ فيه الشيخ رحمه الله تعالى. هل نهدر علم الشيخ من أجل أنه أخطأ خطأ هو مسبوق إليه وقد رد على من قبله ويرد عليه في ذلك؟ فالقضية كما ذكرت في أثناء المحاضرة، الذي يؤصل للبدعة ويدعو إليها ويريد إدخال الناس فيها، هذا يرد عليه ولا كرامة، بعد أن ينصح ويوجه إذا لم يرتدع يرد عليه، لا سيما إن كانت له مؤلفات أو أشرطة. أما مع مراعاة الحكمة وعدم الزيادة على ما قال وعدم تقويله ما لم يقل، حتى وإن كان عدوا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع التحرز من السب والشتم الذي لا يأتي بخير أبدا ولا ينفع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعن شخص الشيطان قال لو أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير من ماذا؟ هو ملعون لا شك، لكن أنت لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير من أن تلعنه، مع أنه يستحق اللعن. فالقضية تحتاج إلى تأمل. المؤصل في البدعة كالذي يدعو إلى منهج الأحزاب القائمة وإلى منهج الثوريين والخوارج والرافضة ومن ينهج نهجهم، لا والله لا حبا ولا كرامة، يرد عليه وتنقض شبهه ويدمغ بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أما شخص عنده زلة لسان أو سبقة قلم أو خطأ، وقد يكون خطأ عقديا، يرد هذا الخطأ مع الاحتفاظ بكرامة الرجل كما فعل العلماء مثل ما قلت لكم تجاه النووي وابن حجر يرحمهم الله. شيخنا الشيخ ناصر زرته قبيل وفاته بشهرين رحمة الله عليه، فلما سلمت عليه قال أحد الإخوة يعرفون هذا فلان ابن فلان، قال تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت وفي تكرار الجماعة؟ قلت يا شيخ وما زلت على هذا الرأي، لأنك علمتنا أنت وبقية علمائنا ألا نتعصب لك ولا لغيرك، فشد على يدي هكذا، قال هكذا نريد طلبة العلم رحمة الله عليه. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا اختلط على البعض فضيلة الشيخ كلامكم والتقرير الذي قررتموه، وأحدث عندهم على حد تعبير الأخ التخبط، ويجد في نفسه الحيرة من بعض أولئك الثوريين ممن حذر أهل العلم الكبار منهم، فيقول هؤلاء أيضا لهم حسنات.
يا شيخ المعتزلة كانوا صوامين قوامين، وكثير من أهل البدع، عمرو بن عبيد الذي يقول لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن، كان يصوم النهار ويقوم الليل، ولذلك يقول المهدي كلهم يقصد صيد إلا عمرو بن عبيد، فهل إذا حذرنا من مثل هذا المبتدع هل تكون في حيرة؟ لا، يعني أولئك الذين اختلطوا وفتنوا المسلمين وأحدثوا الفتن ودعوا إلى الثورة والثورات، وإذا أردتم المنهج الحق اقرأوا رد أخينا الشيخ فهد بن سليمان الفهيد على كتاب المسمى بأسئلة الإيش؟ الثورة، تجدون فيها العجب العجاب مما وصل إليه صاحب أسئلة الثورة من الانحطاط في الذب عن الثورات والعياذ بالله. فاقرأوا مثل هذا الكتاب، اقرأوه تجدون هنا يجب التحذير من أمثال هؤلاء، يحذر. ليس المراد حفظك الله أني أقول، لكن الذي أقول إن الذي لا يحذر منه هو طالب علم وقع في هفوة أو زلة أو غلبت أموره يعني الطيبة على ما قد وقع فيه. وضربت لكم بعلماء ليسوا طلاب علم صغار مثل النووي بن حجر. أما الذي يدعو إلى الثورات، يدعو إلى البدع، يدعو إلى الذوبان بين أهل البدع، يدعو إلى التحزب لا سيما في بلادنا وفي دولنا دول الخليج، الذين يدعون إلى التحزب ويدعون إلى الانتماءات، لا والله هؤلاء مبتدعة ولا كرامة. من قبل منهم الحق فعلى العين وعلى الرأس، ومن أصر على ثوريته فهو منا بريء ونحن براء منه، لأنه ينتقص العلماء الذين ردوا على حكم المظاهرات وعلى حكم الثورات. فيا من يغمز العلماء إني فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا لست منك ولست مني. هذا المقصود، لا يختلط عليك الأمر يا عبد الله. أصحاب البدع الأحزاب التي توالي وتعادي على مبادئ حزبية ولا تدعو إلى التوحيد ولا تدعو إلى الإسلام كله ولا تدعو إلى مبادئ الإسلام، بل تجمع حولها من هب ودب، يدخل في صفوفها كل الطوائف، هذا أمر خطير جدا. أنا لا أعني هنا مسألة الوطن والمواطنة، قد يكون عندنا في الوطن أناس نختلف معهم جملة وتفصيلا، فلا يجوز استفزازهم ولا الاعتداء عليهم ولا النيل منهم، لكن لا نسمح لهم بممارسة نشاطاتهم في بلادنا. هذا هو المقصود، أرجو أن يكون قد وضحت الأمر للأخ وفقه الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولو جلسنا أيها الأحبة نعرض الأسئلة التي وردت وهي تنهال علينا، لم يدرك الشيخ رحلته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر سفره. فضيلة الشيخ، حبذا لو نختم هذا المجلس بالدعاء للمسلمين والمسلمات، ونخص بالذكر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عافاه الله وشافاه وألبسه ثياب الصحة والعافية. نطلب منكم دعاء بارك الله فيكم في ختام هذا المجلس.
نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يبعد عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجزي حكومة هذه البلاد خيرا على ما يتيحونه من فرص وعلى ما يتفضلون به من العناية بالعلم وأهله وطلابه، فجزاهم الله خير الجزاء. ونسأل الله الشفاء العاجل لسموه وفقه الله وإخوانه وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كما أسأله تبارك وتعالى أن يلطف بإخواننا في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان تحصل فيها فتن، أسأل الله أن يلطف بهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يجمعهم على كلمة التوحيد وأن يبعد عنهم الأشرار مفرطين كانوا أو مفرطين، وفق الله الجميع العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسلج الله صدركم كما أسلج من صدور
يا شيخ، فقنا الله وإياكم لكل خير.
الله خير يا شيخ،
الله يوفقنا وإياكم،
استودعكم الله.